بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة ما يمكن أن يستدل به في المقام كما تقدم هي الروايات، ومن جملة الروايات الواردة في المقام هي رواية عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال لي أبو جعفر: يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى عليهم السلام؟ قلت: جعلت فداك، عن أي حالات تسألني؟ عن أي جهة بين علي عليه السلام وبين موسى وعيسى عليهم السلام تسألني؟ قال: أسألك عن العلم. قال: أسألك عن العلم. قال: هو والله أعلم منهما. قال: هو والله أعلم منهما. ثم قال: يا عبد الله، ليس يقولون إن لعلي ما لرسول الله من العلم؟ هل لا يقول الشيعة، هل لا توصل الشيعة إلى أن يعرفوا، وعليكم السلام ورحمة الله، أن يعرفوا أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه لعلي عليه السلام؟ قلت: نعم. قال: فخاصمهم فيه. إن الله قال لموسى عليه السلام: وكتبنا في الألواح من كل شيء. كلمة من كما تعلمون كلمة تبعيضية، من كل شيء كتبنا في الألواح. فإذا ما كتبنا كل شيء في الألواح. خاطبهم أي خاطب الشيعة فليعلموا وليتوجهوا إلى مضامين الكتاب المجيد حتى لا يقع عندهم خلط واشتباه. فأعلمنا تعالى أنه لم يبين له الأمر كله، أي لموسى عليه السلام، وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. ما قال تبيانا من بعض الشيء أو من الكل. فإذا يشير الإمام الصادق عليه السلام ويستدل على أن علي عليه السلام هو أعلم من نبيين من أنبياء أولي العزم بالكتاب المجيد حينما يقول: هو تبيان لكل شيء، ورسول الله عالم بهذا التبيان العام، وهو قد علم علي عليه السلام، وما جاء لموسى عليه السلام كان من كل شيء. فهناك تبعيض وهنا إطلاق. فعلى الشيعة أن يلتفتوا أن علي عليه السلام أفضل وأعلم من نبيين من أنبياء أولي العزم. وعن محمد ابن عمر الزيات قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء تقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ قلت: يزعمون أن موسى وعيسى عليهم السلام أفضل من أمير المؤمنين. هكذا يزعم الشيعة أن عيسى وموسى عليهم السلام أفضل من أمير المؤمنين. قال: أيزعمون أن أمير المؤمنين علم ما علمه رسول الله؟ هل يعتقدون أن كل ما علمه، وعليكم السلام ورحمة الله، هل لا يعتقدون أن كل ما علمه محمد صلى الله عليه وآله علمه عليا أم لا؟ قلت نعم. لا يتردد الشيعة في أن كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله علمه عليا، ولكن لا يقدمون شبهتهم ها هنا، لا يترددون في أمر وهو تعليم رسول الله جميع ما جاء به لعلي عليه السلام، لكن شبهتهم من ها هنا تنشأ، ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا. يقول الشيعي: كيف يمكن وكيف يعقل أن نقدم وصيا من أوصياء الأنبياء كعلي عليه السلام على نبيين من أولي العزم؟ هذه الشبهة التي دفعتهم أن يقول قائلهم أن موسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من علي عليه السلام. قال أبو عبد الله: فخاصمهم بكتاب الله. فخاصمهم بكتاب الله. قلت: في أي موضع منه؟ قال: قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وكتبنا في الألواح من كل شيء من. وقال لعيسى: لأبين لكم بعض الذي تختلفون. وبين بعض، فكلمة بعض وكلمة من لا يؤتى بهما، للكل وللجميع. وفي خطابه تعالى لرسول الله جاء بكلمة تبيان كل شيء، والفرق بين البعض والكل واضح، فبين ذلك لشيعتنا. وقال تعالى: وجبنا بك على هؤلاء شهيدا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا يقول الإمام عليه السلام: على أن الإنسان عليه أن يتدبر الكتاب المجيد حتى يفهم مضامينه والمراد منه، حتى لا تختلط عليه الأمور، ويأخذ الأمور بذوقه فقط حينما يقيس نبيا بوصي نبي، أو حينما يقيس أو أولي العزم من الرسل بوصي نبي. لا بد وأن تكون له ملاكات، لا بد وأن تكون له قواعد حتى لا يخطأ في المقام. وعن علي عليه السلام إنه قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسل وأنزل إليه الكتاب وأنزل إليهم الكتاب، إلى أن قال إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول وأنزل إليه الكتاب، إلى أن قال: فاستنطقوه. فاستنطقوه، يعني لا تمروا على معانيه مرور الكرام، قفوا عند كل كلمة وانظروا فيما تتكلم وبأي شيء تنطق هذه الكلمة. القرآن يحتاج إلى أناس يستنطقونه لينطق لهم بأبعاده وبعلومه وأسراره. فاستنطقوه ولن ينطق لكم. فاستنطقوه ولن ينطق لكم. أرجو التوجه، كلمة لن للنفي المطلق في المقام. فهل يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول أن هناك قصورا حتى ولو أراد الإنسان أن يستنطق القرآن لا يتمكن أن يصل إلى معانيه وأبعاده؟ فهي إشارة إلى القصور. إن كان إشارة إلى القصور، فهل يمكن أن نقول حينما خاطب المخاطب فقال: فاستنطقوه. فاستنطقوه، لا يؤمر الشخص بأمر يكون قاصرا وعاجزا عنه. لا يمكن أن يكلف الإنسان ويؤمر بما هو دون طاقته ودون قابليته وإمكانه. فإذا لعل المراد فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أي أنكم مع انشغالكم بأمور الدنيا وعيشكم في الغفلات والحجوب، كيف يمكن أن تستنطقوا القرآن بأبعاده وحقائقه وأنواره وأنتم تعيشون الغفلة وتعيشون الحجب وتعيشون المتاهة؟ فلن ينطق لكم القرآن، لأنه لا ينطق إلا لمن يراه أهلا للنطق لينطق معه. هذا احتماله، أن يريد عليه السلام أنه لن ينطق لأن الناس محجوبون عن معرفة الحقائق، فليس قصورا وإنما هو تقصير. الاحتمال الثاني، إن القرآن المجيد له مراتب، وقد ورد أن له 77 بطنا، فأبعاد القرآن كثيرة، وإذا كانت أبعاده كثيرة ما أراد ولن ينطق لكم مطلقا، ولن ينطق لكم بأبعاد المراد، فتحتاجون إلى من يبين هذه الأبعاد، فهو نفي لا بنحو مطلق أنه لن ينطق أبدا، ينطق على اختلاف مراتب الناس وعلى اختلاف طهارتهم وعلمهم وعقولهم وسلامة فطرتهم، لكن النطق بإطلاق الكلمة وبتمام معنى الكلمة لا يمكن أن يكون مع كل أحد. فإذا حتى لو استنطقتم القرآن ونطق لكم ببعض أبعاده، تحتاجون مع كل ذلك إلى إنسان يعرف القرآن ويعرف أبعاد القرآن المجيد حتى يبين لكم تلك الأبعاد. فالعبارة يحتمل فيها أن تحمل على الوجه الأول وهي حجب الناس وغفلات الناس، ويحتمل أن تحمل على الوجه الثاني أنه وإن نطق لكن هناك قصورا ذاتيا، فإنه إذا نطق ببعد أو بعشرة أو 20 بعد لا يمكن أن تستنطقوه ب70 بعده، فتحتاجون في كل حال وعلى أي حال إلى من يستنطق القرآن بأبعاد الكلمة ليبين لكم ذلك. فاستنطقوه ولن ينطق لكم، ولكن أخبركم عنه وأن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة. هذا بيان أن في القرآن علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، والكلمة مطلقة، ما قال فيه بعض علم ما مضى وبعض علم ما يأتي. وإذا كان في القرآن المجيد علم ما مضى وعلم ما يأتي وأنه تبيان لكل شيء، والمعصومون عليهم السلام يعرفون هذه الأمور بتمامها وبكمالها، فإذا يعلمون الغيب، فإذا يعلمون الغيب. وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبينما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلمتكم. فإذا الإمام علي عليه السلام يشير إلى أنه هو الذي يبين أبعاد القرآن، وأن القرآن فيه علم ما كان وما يكون، وعلى هذا يكون المعصوم عالما بكل ما ورد في القرآن المجيد وأنه تبيان لكل شيء. أتوجه بعد إلى أمور. الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا بأحكام، والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بمعتقدنا، خلافا للأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح وأنكروا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا كانت كل الأمور تابعة للمصالح والمفاسد، هي تابعة لمنشأ حسنها من العلل ولمنشأ قبحها من العلل. ومن عرف مناشئ الأمور وأسباب الأمور وحقائق الأمور كان عالما بالأمور حتى يتمكن من بيانها وتوضيحها وعلة تشريعه. ولا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله كأنا وأنت لا يدري لما شرع الوضوء وما هي ثمرات تشريعه، ولما حرمت الخمرة وما هي مفاسد الخمرة، ولما شرع الصوم الذي به الصحة صوم تصح وما هي أبعاد هذه الصحة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم بهذه الأمور، فمن ذا يعلم بهذه الأبعاد؟ بعد الإشارة إلى بعض الأخبار في المقام، لا بأس بأن نتعرض إلى مقالة بعض أكابر العلماء في المقام لنرى ماذا يعتقدون في علم الأئمة أو في علم المعصومين مطلقا. فنقرأ أولا علم الإمامة في أوائل المقالات للشيخ المفيد رحمه الله، وهو من أكابر علماء الشيعة. قال: العلم منهم ليس ممتنعا ولا واجبا من جهة العقل. إذ يقول: لو رجعنا إلى العقل، هل يجب أن يكون الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله يعلمون كل شيء؟ هل العقل حاكم بهذا الأمر أنه يجب أن يعلموا كل شيء ويجب أن يعلموا المغيبات أم لا؟ يقول: العقل لا يستقل في المقام هنا أبدا. العقل يستقل حكما استقلاليا لا يتردد فيه، أن العدل خير من الظلم وأن الظلم شر، هذه من مستقلات العقل التي لا يتردد فيها العقل. فهل العقل يستقل هنا بأن المعصومات يجب أن يكون عالما بكل ما كان وما يكون، ويجب أن يكون عالما بالمغيبات، أو لا يستقل العقل؟ كأن قائلا يقول: هل يريد الشيخ المفيد أن يقول إنهم بحكم العقل لا دليل على معرفتهم بحقائق الأمور؟ نقول: لا يقع الخلط في مراد الشيخ المفيد. لا نريد أن يقول الشيخ المفيد إنما هو من شأن الكتاب المجيد بما هو تبيان لكل شيء لا يعلمونه. كيف لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم العقل ما ورد في الكتاب المجيد الذي هو تبيان لكل شيء؟ هذا لا يمكن أن ينسب إلى مثل الشيخ المفيد مع جلالة قدره حتى يقول العقل لا يدل على علمهم ولا يمنع علمهم. ما هو من شأن الرسالة ببطونها وأبعادها وما تحتاجه الناس من أجل حياة كريمة سعيدة تسوق الإنسان إلى خير الدارين دنيا وآخرة، هذا لا يتردد فيه متردد ولا يتردد فيه عاقل، لأنه من لوازم الشريعة. فلما كانت شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله شريعة الخاتمية، الشريعة التي جاءت لتبين كل الحقائق منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله، فلا يريد أن يقول الشيخ المفيد إن هذا الكتاب بما يحمل من التبيان العام لا يعلمه رسول الله بحكم العقل ولا يعلمه الأئمة عليهم السلام، وأن العقل لا يتكلم هاهنا بلزوم معرفتهم لهذه الحقائق. ليس الكلام في ميادين العلم التي يشير إليها الكتاب المجيد. كلامنا في إطلاق الكلمة هل يعلمون كل ما كان وما يكون ولو لم يكن من شأن العلم؟ حوادث مرت، قضايا جزئية، قضايا تحدث في كل يوم في كل مكان وفي كل زمان. هل العقل يحكم بأنه لا بد وأن يكون المعصوم عليه السلام عالما بما هو من شأن غيب الأمور الجزئية التي لا تدخل في العلم كما تقدم في أول البحث، أو أن القرآن هو كتاب العلم وقد اشتمل على كل حقائق العلم وهو تبيان لكل شيء، أي لكل أصول وحقائق مختلفة ببطون الكتاب المجيد بسبعة وسبعين بطن؟ هذا لا يريد الشيخ المفيد أن يتكلم عن أمر هو من لوازم الشريعة. الشيخ المفيد أعظم درجة من أن يتكلم بمثل هذه المقالات. يريد أن يقول ليس من لوازم ذاتهم العلم بكل ما كان وما يكون ولو كان أمرا جزئيا من غادر الدهور وما شاكل هذه الأمور إذا لم يدخل في شأن الرسالة. وهذا أمر العقل لا يتمكن أن يحكم فيه. العقل ليس قادرا أن يحكم على أن رسول الله وأن أهل بيته الكرام منذ خلق الله آدم كل حادثة مرت إلى أن تقوم الساعة يجب أن يعلموا بها بحكم العقل. نعم، ما دخل في الشريعة كما تقدم من القضايا الجزئية التي لا ترتبط بشؤون اختبارهم الشخصي وامتحانهم الشخصي يعلمونه، وسيأتي على أنهم إذا أرادوا شيئا علموه بإذن الله تعالى. لكن العبارة هكذا، العلم منهم عليهم السلام ليس ممتنعا. هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون؟ ليس من الممتنعات وليس غلوا. لو أن قائلا قال إنهم يعلمون الغيب ليس غلوا يقول وليس من الممتنعات، ولا واجبا. إذا لم يكن ممتنعا هل هو واجب؟ أي هل يجب أن يكونوا عالمين ويعلمون بكل ما كان وما يكون؟ قال ليس هو بممتنع ولا هو بواجب. ولا واجبا من جهة العقل، يعني لو رجعنا إلى عقولنا لما قال العقل هذا من الواجبات ولا قال العقل هذا من الممتنعات. وما لم يكن واجبا ولا ممتنعا يبقى ممكنا، مجلولة يبقى ممكنا. ثم يقول الشيخ المفيد وقد جاءت أخبار عما يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله كانوا يعلمون ذلك. يقول لكن هناك روايات تدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك، وفي كل مورد وموطن كان ممكنا من الممكنات، ودلت الروايات بعد صحة سندها على شيء يجب علينا أن نتعبد بذلك. فيكون الأمر كما يقول الشيخ في العلم العام المطلق لكل شيء إن ثبت بالدليل والبرهان السمعي يكون واجبا، لأنه من الواجب أن نتعبد بروايات أهل البيت بعد ثبوت صحة سندها. قد كانوا يعلمون ذلك، فإن ثبت وجب القطع به. فإن ثبت أن مثل هذه الروايات هي روايات صحيحة السند لا شك ولا ريب فيها، كل شيء يثبت عن طريقهم بسند صحيح يجب علينا أن نأخذ به، فيكون الاعتقاد بعلم الغيب لهم اعتقادا سمعيا وليس اعتقادا بتبع العقل. فإن ثبت وجب القطع به ولي في القطع به منها نظر. ثم يقول ولكن أن أقطع قطعا جزميا أنهم كانوا يعلمون الغيب بإطلاق الكلمة لي في ذلك نظر، أي لي في ذلك تأمل. والنظر ليس معناه العبارات التي تمر لي نظر فيه إشكال، يعني المسألة قابلة لوجهين، حتى في الكتب الفقهية والأصولية إذا وردت كلمة وفي هذا إشكال، لعل البعض يتصور حينما يقول المتكلم والمؤلف لكتاب وفي هذا إشكال يعني مشكل ومردود وغير مقبول. كل كلمة ترد في مورد وفيه إشكال يعني قابل لكذا وقابل لكذا، يعني أن الأمر يحتمل وجهين. فكذلك ها هنا ولي فيه نظر، يعني أن الأمر يبقى ما دامت الأخبار أخبار أحد ربما نتعبد بها، لكن القطع شيء يحتاج إلى متواتر في مثل هذه الأمور، ليس حلالا وحراما لنتعبد به للامتثال والطاعة، وإنما هو معتقد. فصحة الخبر قد لا توصله إلى مرحلة القطع ما لم يكن متواترا، ما لم يكن مسلما قطعيا ولو للقرائن المعين. ولي في القطع به منها نظر، وعلى قولي هذا جماعة من الإمامية. أي قول؟ أن العقل لا يدل لا بنحو الإيجاب ولا نحو السلب على هذا الأمر، فنحتاج إلى دليل سمعي حتى نتمكن أن نثق به، والروايات موجودة، لكن الروايات لا توصلنا إلى مرحلة القطع والجزم بالمئمية، فيبقى للنقاش مجال. فربما استدل البعض على ذلك إيجابا، وربما استدل البعض على ذلك سلبا. ثم ماذا يقول؟ وقد خالف فيه، في من؟ في كون العقل لا يدل على لزوم علمهم الغيب بكل شيء، وقد خالف فيه بنو نوبات من أكابر علماء الشيعة المتقدمين، وأوجبوا ذلك عقلا. وأوجبوا ذلك عقلا، كيف يمكن أن يوجبوا ذلك عقلا وشيء مفيد يقول إن هذا ليس من الأمور العقلية؟ المسألة واضحة، على أن من رآهم كلمة الله التامة ودخل من المداخل العقلية، كلمة الله التامة تحمل جميع المعاني الإلهية وجميع الأسماء والصفات، فهم مظاهر علم الله، فهم مظاهر عدل الله، فهم مظاهر حكمة الله. فكما استدل الفلاسفة على علمهم، أو كما استدل العرفاء على علمهم، فلعل هؤلاء من الأعلام أيضا لهم آراءهم الحكمية أو العرفانية أو الأمور المختلفة التي استدلوا بها على لزوم كونهم يعلمون الغيب. فإن قلت هل يكون ذلك دليلا على أن من تقدم محمدا صلى الله عليه وآله من الأنبياء والأوصياء للأنبياء المتقدمين أن يحكم العقل أيضا بذلك؟ نقول كلا، لأن ثبوت الشيء للمقام الأرفع لا يكون دليلا على ثبوته للمقام الأدنى. ما ثبت لآدم عليه السلام يكون ثابتا لرسول الله بالأولوية، وما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون ثابتا لآدم عليه السلام لعدم الأولوية. ثبوت الشيء لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله لا يكون دليلا على الثبوت لمن هو دونه. فإذا كانوا الكلمات التامات، وإذا كانوا وسائط التكوين، وإذا كانوا أشرف الكائنات، وإذا كانوا المثل الأتم لجميع الأسماء والصفات الإلهية، فلعل الإنسان يعتقد من خلال ذلك أن العقل دال على لزوم معرفتهم، وليس الأمر كما يقول الشيخ المفيد. هذا هو نظر العلماء من بنو نوبخت. ثم قالوا عقلا وقياسا، ماذا يريدون من القياس؟ ماذا يريدون من القياس؟ هناك قياس باطل، وهو الذي أخذ به أبو حنيفة في الأحكام الشرعية، فأخذ يقيس حكما على حكم وعلة على علة استنباطا للعلل، لا علة منصوصة كما في مسألة الخمر، حرمت الخمرة للإسكار، فهذا ليس قياسا. فإذا طبقنا حرمة الخمرة على كل مسكر لا يسمى بقياس، بل إنما يسمى بجريان العلة المنصوصة من مصداق إلى مصداق آخر، وإن كان ذلك الشيء لا يسمى بخمر، قد لا يسمى بخمر، يكفيه أن يكون مسكرا. لكن أبا حنيفة سلك مسلكا وهو أنه ينظر إلى بعض الأمور فيجري حكما من مقام إلى مقام آخر. واضح المسألة؟ في مسألة الأحكام القياس هنا ليس قياسا مردودا قال به أمثال أبو حنيفة. ماذا يريد من القياس؟ القياس بحكم الفحوى والأولوية، أرجو توجهان، القياس بحكم الفحوى والأولوية، ولا تقل لهما أف، يقينا بحكم الأولوية لا يجوز ضربهما، لا يجوز شتمهما، لا يجوز العدوان والتعدي عليهما. إذا كان الأف ممنوع فبحكم الفحوى والأولوية أن أي شيء فوق ذلك يكون من المحرمات. والمراد من القياس هنا أنه إذا ثبت علم الغيب لما يدخرون في بيوتهم لعيسى عليه السلام فبالأولى أن يكون لمحمد صلى الله عليه وآله. إذا كان عفريت من الجن أو آصف بن بلقية قادرا على إحضار عرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مقامه أو قبل أن يرتد إليه طرفه فرسول الله أولى بذلك. هذا قياس المراد، قياس الأولوية بحكم العقل، قياس الأولوية بحكم العقل. يعني إذا دل الدليل على علم غيب لملك أو لجن أو لإنس بعد اعتقادنا بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو سيد الأولين والآخرين، هو المعلم بالأولوية للملائكة إذا كان آدم معلما لهم، وإذا كان جبريل عليه السلام يقف عند سدرة المنتهى ويقول لكل مقام معلوم ولو تجاوزت أنملة لهلكت، ورسول الله يتجاوز سدرة المنتهى في عالم الإمكان والسماوات السبع ليطوف في ميادين النور الإلهية، فهو بالأولى أن يكون أعلم من آدم. فالمراد من القياس إخواني هنا ليس القياس في موضوع الحكم والأحكام الشرعية، القياس العقلي وهو قياس الأولوية. إذا ثبت أي شيء، إذا ثبت أي شيء لأي مخلوق فبالأولى أن يكون ثابتا لمن هو أولى منه مكانة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.